بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا زال الحديث متصلا في سياق غزوة تبوك، عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يخرجوا، وكانوا في قيض قائض، حر شديد، ومجاعة ضاربة، مجاعة عظيمة، وكان الظهر قليلا، ما يركبونه من الخيل والإبل كان قليلا، وكان السلاح والعتاد قليلا، وكانت الشقة بعيدة، قتال الروم الشقة بعيدة، ومع بعدها فإنها أيضا مجهولة العواقب، فإن الإنسان إذا سافر سفرا يعرف عاقبته فإنه ينشط له، أما إذا كان لا يعلم عاقبته فإنه يفكر ويتأمل ويتدبر ويتريث وربما لا يخرج، وربما لا يخرج. فكيف للمسلمين بعددهم الكثير وظهرهم القليل وسلاحهم اليسير وما كانوا عليه من ضعف ومجاعة أن يواصلوا المسير إلى بلاد الشام؟ كيف لهم ذلك؟ ثم إن هذا الطريق به قبائل كثيرة، وكثير منها محالف للروم، فيا ترى هل هذا السفر سيكون سفرا سهلا يسيرا، أم سيكون سفرا صعبا شديدا؟ ويا ترى هل علم الرومان بهم سيجعلون لهم الكمائن على جنبات الطريق فيأخذون المسلمين من هنا وهناك؟ سفر مجهول العاقبة، وبالتالي الطبيعي أن الإنسان لا ينشط لمثل هذا السفر. لكن من الذي أمر بالخروج؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذين ما سيشغلون أدمغتهم كما نقول نحن بالبلدي، شغل دماغه ويحاولوا يقيسهم ويوزنهم ويعملوا الحسابات ونطلع ليه ولماذا وبأن وكأن إلى غير ذلك من هذه الأسئلة؟ من هؤلاء الذين سيصنعون ذلك؟ هم الذين تشبثوا بالدنيا، الذين حظهم في الآخرة قليل، الدنيا عندهم هي المبتدأ وهي النهاية، هي الألف وهي الياء، أول الحروف الألف وآخرها ماذا؟ الياء. يبقى الدنيا هي محور حياته، وبالتالي عندما يطلب منهم أن يخرجوا مسألة صعبة، لن يطيقوا ذلك الأمر. ولكن كثير منهم يريد أن يحافظ على وجهه، يعني هيقول إيه قدام الناس وقريبه وجيرانه، فلابد أن يجد مبررا يخرج به من هذا المأزق. فكل منهم تعلل بالمعاذير، زوجتي عندها مغص، يعني الشمال بتطرف ما بتوقفش، عندي رشح في مناخيري، الفرس بتاعي عنده السكر والضغط بتاعه ارتفع، اعذار، انا كنت بحد السيف مش لاقي الحجر اللي حد بيه السيف، انا كنت عاين ايه عشان ايه، وبعدين لما جيت رحت اعمل ايه اتلقيت ايه. معذير، وكل هذه المعذير لا تصمد على حقيقة، يعني لما نجيبها بقى في ارض الحقيقة ولا لها اي لازمة، ليس لها قيمة. فقال الله عز وجل في هذا السياق: انفروا خفافا وثقالا. ده بيسموه النفير العام. والنفير العام يكون لأمرين: إما لطلب عدو، وإما لدفع عدو. يبقى المسؤول للمسلمين كالأمير أو الملك أو السلطان أو الرئيس أو ما إلى ذلك، عندما يقول يا خير الله اركبي ويعلن النفير العام. كلمة النفير العام معناها الانطلاق، كما قلت لكم من قبل، إن النفر بمعنى انتقل، ولكنه انتقال خفيف سريع، انتقال خفيف سريع. لأن ما ينفعش طب استنى بقى لغاية لما أخلص يعني حش الربة دي طب يجي معاكم، طب انتظر أنا ورايا مش عارف واجي معاكم. لا، النفير العام كل واحد يسيب اللي في إيده وينطلق خفة وسرعة. فربنا بيقول انفروا خفافا وثقالا، قيل شبابا وكهولا، لأن الشاب حركته أخف وأسرع من الكهل، والكهل هو الذي كسر سنا كبيرا على خلاف في هذا السن. ولكن مما لا شك أن ما دون الأربعين ليس كمن ذا الذي جاوز الأربعين أو الخمسين أو الستين أو السبعين. كلما تقدم الإنسان في العمر كلما ثقل في حركته. كان الأول مثلا خفيف ونشيط ورشيق، بعد كده يبدأ أنه يتقل شيئا فشيئا، يثقل شيئا فشيئا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث عندما كان يعتمد على يديه للقيام للركعة قالوا فعل ذلك في آخر عمره عندما كبر. إذا الاعتماد على اليد حتى يساعده في ماذا؟ وقالوا أيضا عندما كان يسجد يسجده على يديه قبل ركبتيه، لأن تلقي السجود بالإيد بيبقى أسهل على الإنسان في الحركة. ففعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كبر. دول الناس اللي هم بيربطوا الأحكام بماذا؟ بالعلة. والأصل أنه طالما فعل ذلك في آخر أمره فيكون هذا هو ماذا؟ هو السنة. يبقى انفروا خفافا وثقالا، أي شبابا وكهولا. وقيل انفروا خفافا وثقالا، أي فقراء وأغنياء. لأن الفقير ليس معه شيء ينشغل به، لو عنده حاجة يلمها في لحظة، في دقيقة واحدة يلمها. لكن الراجل غني بقى عنده حسابات وعنده علاقات وعنده دنيا، فيلمها ازاي ويمشي بسرعة؟ ولذلك أكتر واحد عنده ثقل في الحركة هو الغني مش الفقير. تصور لو واحد مثلا بيدور كم مليون جنيه وعنده محلات وتجارات وما إلى ذلك، قلنا له يلا اطلع للجهاد في سبيل الله، ده يعمل ايه ده بقى؟ ده لغاية لما يقول للعمال اقفلوا المحلات واعملوا الجرد وصفوا المش عارف، ده المسألة تاخد وقت. اذا بيثقل عن الحركة، فحتى يخرج يحتاج الى مجاهدة. يحتاج الى ماذا؟ الى مجاهدة. وكان المسلمون منهم من له زرع ومنهم من لم يكن له زرع. واللي له زرع ده زرع الثمر مستطاب على الشجر، يبقى ده خروجه سهل ولا صعب؟ خروجه صعب. ممكن يقول طب استنى يا رسول الله، ننتظر الى ان نجني الثمار، لان الثمار اذا تركناها وخرجنا فسدت هذه الثمار. الثمار لما بتنضج بتسقط، يبقى الثمر عندما ينضج يجنى يجمع، اذا ترك فسد. وبالتالي لو انشغل هذا الرجل بجمع الثمر لن يستطيع الخروج. إذا الخروج بالنسبة له خفيف ولا ثقيل؟ ثقيل. إذا هذان قولان مشهوران. وهناك أقوال تانية، ولكن هذان القولان هما أشهر الأقوال في تأويل الآية: انفروا خفافا وثقالا. ودائما يا إخواني حاولوا أن تجعلوا أنفسكم أنكم لستم هنا ولكن أنتم هناك. يعني تخيل كده إن أنت هناك في المدينة والصحابة موجودين والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا خير الله اركبي ويلا نتوكل على الله لملاقاة الروم لأمريكا العصر. شوف بقى كل واحد عنده مشاغل إيه بقى، اللي عنده كذا واللي عنده كذا واللي عنده كذا، ماذا سنصنع؟ ماذا سنصنع؟ انفروا خفافا وثقالا من أجل ماذا؟ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، لأن هذا الجهاد يحتاج إلى مؤنة. يقال بأن عمر بن الخطاب تصدق بنصف ماله، وكذلك أبو بكر، وكذلك بعض الصحابة. عثمان بن عفان جهز 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، وأتى بألف دينار فجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان معظم تجهيز الجيش من قبل من؟ من قبل عثمان بن عفان. ولذلك هذه كانت من مناقبه رضي الله تعالى عنه. وتسارع الناس في تمويل الجيش، حتى منهم من كان يموله بمد تمر يجيب شوية تمر، أو بمد بر شوية قمح، أو بكسرة من خبز. يعني حتى لو أحد لا يجد إلا كسرة من خبز كان بيديها للمجهود العسكري. يبقى ده المال، والنفس اللي هو الإنسان بقى، يخرجون بأنفسهم. وكانوا في هذه المعركة قد خرجوا 30,000، كل نفر على بعير واحد، يعني 5، 7، 10، 11 على بعير واحد يركب والباقي يمشي. يركب مثلا 50 كيلو وينزل 50 كيلو، يعني هنا مثلا لغاية ديار بنجم مثلا ماشي على رجليه، وبعدين ينزل والتاني يركب. يبقى كل واحد مثلا لو ماشي، لو هم 5 يبقى كل واحد بيمشي قد ايه؟ حوالي مثلا 250 كيلو متواصلين، يعني من هنا لغاية مرسى مطروح ماشي على رجليه، تصوروا. وبعدين بقى ما فيش هناك استراحات، يلا ندخل الاستراحة ديت كوباية شاي وشوية مية باردة، صحراء قاحلة لا زرع ولا مية. وإيه كمان؟ وكمان إيه؟ الصيف قائض، حرارة بقى من 60 لـ70 درجة مئوية. يعني بعض الناس جايبين كده بيقلم بيض على أشعة الشمس، يعني بيفرشوا البيض كده وحطوه في الشمس بيستوي. تصوروا ذلك الأمر، تصوروا ذلك الأمر، سبحان الله. وكانوا في ضعف في كل شيء، ما فيش عندهم بيدات قوية يلبسوها، ما فيش، يعني سبحان الله. تصوروا المسألة ديت. وقد خرجوا بقى تاركين نسائهم وأولادهم وأموالهم وديارهم وأوطانهم، ذاهبين إلى شيء هم مش عارفينها. يعني يا ترى إيه اللي هيحصل في الطريق؟ ويا ترى لما نقابل الروم هنعمل معهم إيه ويعملوا معانا إيه؟ ويا ترى، لا سيما إن بينهم وبين المدينة أكثر من 800 كيلو. بينما الروم سيحاربون في الشام، الشام دي تبعهم، في ظهرهم الإمدادات. دايما في الجيوش أي حرب لابد من تأمين خطوط الإمداد، لابد، عشان الجيش لو احتاج أسلحة تجي لهم بسهولة، احتاج تمويل يجي له بسهولة. طب المسلمين لو احتاجوا مدد يجي لهم بعد قد ايه؟ يعني افترضنا حصل حرب بينه وبين الرومان، والرومان بيحاربوا في أرضهم، يعني لو احتاج الرومان 100,000 زيادة بسرعة يجي لهم. طب المسلمين لغاية لما يبعتوا ويجي لهم المدد، سبحان الله. وبالتالي بالفعل المسألة كانت صعبة جدا، المسألة كانت صعبة. ولهذا قال الله انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، لو عملتوا الكلام ده ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الكثير من علماء القراءة يقفون على قوله ذلكم خير لكم، أي حاجة فيها ذلكم خير لكم يقوم واقف ويبتدئ إن كنتم تعلمون، هذا وقف حسن، هذا وقف حسن. يبقى الخير إن أنت تترك ما في يدك وتذهب لقتال الأعداء، ده الخير حتى لو قتلت. ليه؟ لأن ده في حياة للأمة، الجهاد في حياة للأمة، حياة الأمة وعزها وشرفها في ذلك الأمر، ولكن الجهاد بشروطه وضوابطه، عشان الناس اللي بتقص الكلام تخلي الحتة دي معاه، الجهاد بأصوله وضوابطه، ليس أن تأتي مجموعة من الناس ويقول نحن نجاهد ويفسدون ويعيثون في الأرض فسادا ويظنون أنهم يجاهدون، لا، الجهاد بأصوله وضوابطه. ثم قال الله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، هي دي المسألة بقى. لو كان عرضا قريبا، العرض اللي هو الشيء الذي يعرض للإنسان من مصالحه، دايما الإنسان يفكر بقى في المصالح بتاعته، وده الإنسان الأناني اللي هو الدنيوي الذي لا يفكر لا في دين ولا في ملة ولا في أمة، يجري حيث تكون مصلحته بس، هي دي المشكلة. ولذلك سمي عرضا لأنه يعرض له، إذن التقييم اللي عنده ليس تقييما دينيا، ولكن التقييم عنده تقييم إيه؟ هوائي مرتبط بشخصه، لكن الإنسان المسلم تقييمه تقييم ديني مرتبط بمصلحة الدين والأمة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، طبعا عرضا قريبا أي قريب المأخذ يعني سهل، لو حاجة سهلة يحصلها كالغنيمة الباردة، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا أي يعرفه ويعرف قصده ونهايته وما يكون فيه لاتبعوك، كان مشوا معاك. لو عارفين ان الحرب ديت القبيلة اللي جنبنا ديت قبيلة عندهم مثلا طن ذهب ومفيش فيها جيش قوي، فهنروح هناك بس ربع ساعة نسيطر على الموقف ونلم الذهب ونيجي، هيعملهم ايه؟ ماذا يصنعون؟ معاك معاك، لكن في الحالة ديت لا، احنا مش معاك بقى. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، مش وراك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة بعيدة، ومع طول المسافة في هناك مخاطر، فصار السفر شاقا. لو سفر على مزاج الواحد، لو هيلف الكرة الأرضية كلها لا يشعر بالمشقة، لا يشعر بالمشقة، ما في هناك ناس بيلفوا العالم، ويقول لك واحد لف العالم بالدراجة الهوائية بعجلة، لف العالم، وطبعا بقى ده كانت معجزة ودخلوها في الموسوعات العالمية وأغدقت عليه الأموال، دي غيته كده، هو حب كده، إرادته كده، هواه جاي في كده، وبالتالي لف العالم كله بماذا؟ بدراجة هوائية، ما فيش عنده مشكلة، لا قال لك الغضروف ولا العصعوص ولا الفتاء ولا الرجلين ولا الودان ولا النزلات الهواء ولا أي حاجة، ليه؟ على مزاجه، على مزاجه، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله، انظر بقى حلفان، وسيحلفون بالله لو استطعنا لو إمكانياتنا وظروفنا كان نفسنا نخرج معاكم، بس بقى الجماعة في البيت رجلهم منتفخة، والواد الصغير عينه ما مش عارف ايه، والأعذار لا تنتهي، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. انظر بقى يهلكون أنفسهم، يعني دي بقى لو واحد بقى يعني زي ما بيقولوا بالبلدي يعني معلم في القراءة يقولها بالتنغيم، يهلكون أنفسهم يعني يعرضون أنفسهم للهلكة، ويبقى هذا الاستفهام للتعجب، عمرهم ما يعملوا الكلام ده، لا يمكن أبدا يحط نفسه في موضع ماذا؟ الهلكة. ولذلك الذين فروا من غزوة أحد ربنا عز وجل تاب عنهم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. يبقى ربنا عفى عنهم لما علم في قلوبهم من الخير. طب في أحد ليه هم فروا من المعركة؟ لأن المعركة تكاد أن تكون قد انتهت، وانتهت بمقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وأشاع المشركون في أحد بأنهم قد قتلوا رسول الله، واستحر القتل في المسلمين. فبعض المسلمين لما رأوا أن القتل استحر يعني اشتد، والدماء تجري من المسلمين أنهارا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فتأولوا لأنفسهم أن هم إيه؟ يتركوا المعركة. إذا لم يتركوها جبنا، ولم يتركوها خذلانا لرسول الله، ولكن تركوها ماذا؟ تأولا، ولذلك عفى الله عنه. وكان منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فهو من جملة الذين طال الله تعالى على قلوبهم فوجد الخير في قلوبهم فعفى عنه. لكن دول يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، دول يهلكون أنفسهم، ده مستحيل، لا يعرضون أنفسهم للهلكة أبدا. ولذلك صلاتين لا يصليهم المنافق، العشاء والفجر. ليه؟ لأن لا سيما في الشتاء بيبقى الجو بارد، فيعرض نفسه للمرض، ويعرض نفسه للهواء البارد، ويقوم من النوم وهو يحلو في عينه النوم ويحب النوم، يقوم من النوم عشان يصلي؟ لا، ربط بين الأشياء تطلع بنتائج جميلة جدا. يهلكون أنفسهم، دي المشكلة عند أهل الدنيا، أنهم يريدون ألا يتعرضوا لأي إشكال، لا يريدون، عاوزين يعيشوا في الدنيا بسم الله ما شاء الله كده، كل حاجة سهلة ميسورة مذللة كما يريدون. يهلكون أنفسهم، ثم ذيل ربنا عز وجل الآية بقوله والله يعلم إنهم لكاذبون، في ماذا؟ في سيحلفون بالله، في حلفهم. ما رأينا عتابا أروع من هذا العتاب، عفى الله عنك. يعني انظر بقى كيف يعاتب ربنا نبيه عليه الصلاة والسلام، صدر العتاب بعفى الله عنك، لأن هم لما أتوا بيقولوا الأعذار ديت إلى رسول الله ماشي، قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأعذار، فربنا بيقول له عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في أعذارهم، لأن هم لما عملوا الأعذار قالوها من أجل ماذا؟ أن يخرجوا ولا يقعدوا؟ يقعدوا خلاص. طب أنت رسول الله كان ينبغي أن تتريث، تنتظر حتى يأتيك الوحي. أحيانا بتبقى المسائل محتاجة فتح من الله، فتح من الله، لا تتعجل في أخذ القرار يا محمد. فعفى الله عنك، عفى الله عنك، ده يعني عتاب قدم بالدعاء، كأن تقول أصلح الله الأمير، إنك قد فعلت كذا، وتعاتب الأمير بقى، بس تقدم بماذا؟ بأصلح الله لك، أصلحك الله. أو تقول رضي الله عنك، رضي الله عنك، قد فعلت كذا وكذا وكذا، ولكن الأولى كذا وكذا وكذا. أسلوب جميل جدا في العتاب، ويا ليت الناس يستعملونه لكان ذلك خير. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم قال الله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يعني الذين آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر وما أعده الله تعالى من ثواب للصادقين المجاهدين لا يستأذنونك أبدا، وإنما عندما تقول انفروا فإنهم ينفرون معك ويقدمون أموالهم وأنفسهم للخروج معك. والله عليم بالمتقين، هم متقون والله تبارك وتعالى عليم بقلوبهم وأحوالهم. إنما دي بقى اللي هو الايه اللي بيسموها أداة الحصر، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله، أي لا يؤمنون بالله عز وجل إما حقيقة، وإما لا يؤمنون بالله وبوعده، حتى إذا لم يؤمنوا بوعد الله فهذا طعن في الإيمان بالله. فإن من جملة الإيمان بالله أن تؤمن بالله وأن تؤمن بخبر الله وبوعد الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله تبارك وتعالى إذا وعد وعدا لم يخلفه، فلماذا لا تؤمنون بوعد الله؟ يبقى الذين يستأذنون رسول الله أن يقعدوا فلا يخرجوا هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي بما أعده الله تعالى من ثواب للمؤمنين في اليوم الآخر. هو قلبه مرتبط بالدنيا، في الآخر دي ما يفكرش فيها، أهم حاجة عنده الدنيا وما فيها ومصالحها وملذتها، وهذه هي الدنيا التي يفكر فيها. أما بقى الآخرة وما عد الله تعالى من الثواب دي بقى حاجات إيه في علم الغيب، طالما هو لا يراها إذن هو لا يؤمن بها. ده مسألة عجيبة جدا، إن الإنسان لا يؤمن إلا بما يرى. وما الإيمان اسمه إيمان ليه؟ الإيمان لأنك تؤمن بالغيب، لأنك تؤمن بالغيب وتؤمن بما لا يمكن لك أن يتحمله عقلك. يعني لو قلت مثلا إن شفت حمار له جناحان وبيطير عند بواب التشك، الله، وفي حمار له أجنحة وبيطير، طب تيجي زي دي مسألة عجيبة جدا. ما هو حاجة من اتنين بقى، إما إن أنت رجل صادق وإما إن أنت غير صادق. لو الأصل فيك الصدق أنا سأصدقك، ما تضير، يبقى من جملة قدرة الله إن عمل حاجة زي كده وأصدقك. يبقى تصديقي ليس لأني قد رأيت، ولكن لأني أؤمن بك إن أنت رجل صادق. طب لو أنت إنسان مش معروف بالصدق إيه اللي يحصل؟ حاجة من اتنين، إما أقول ربنا يشفيك ويديك الصحة، يعني دماغه بقى خف بقى فبيتوهم، وإما أقول أنت رجل كذاب. فهم عندما لا يؤمنون بما أعد الله تعالى من ثواب للمؤمنين في الآخرة، يبقى ده طعن ماذا؟ طعن في الإيمان بالله نفسه، طعن بالإيمان في الله نفسه، فهذا كفر والعياذ بالله. بس الناس دول بيقولوا آمنا بأفواههم، الناس دول أحيانا بيصلوا مع المسلمين لكن قلوبهم ترفض دين الله ولا تسير في طريق الله، هذا هو النفاق. إذن الظاهر يخالف ماذا؟ الباطن. إذا الباطن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يقرون بصدق الرسول، لأنهم لو أقروا بصدق الرسول لصدقوه ولستجابوا له. ولهذا قال الله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي امتلأت شكا. إذن سبب الموضوع أنهم لا تجتمع قلوبهم على تصديقك يا رسولنا، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أي يتخبطون. نعوذ بالله تعالى من الشقاق ومن النفاق ومن سوء الأخلاق، ونعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور، ونسأل سبحانه وتعالى العصمة والرشد في الأمر والعمل، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين الصابرين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.